بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد في كلمة للإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول فيها: وجدت علم الناس كله في أربع: أن تعرف ربك، وأن تعرف ماذا صنع بك أو ما صنع بك، وأن تعرف ماذا أراد منك، وأن تعرف ما يخرجك عن دينك. هذه كلمات قليلة لكنها تجمع كل الحكمة في هذا الكون وفي هذا العالم، لأننا نجد أن الكائنات التي خلقها الله تبارك وتعالى تبدأ رحلة التكامل من لحظة ولادتها في عالم الأحياء، النبات، الحيوان، الإنسان، الكل يبدأ رحلة تكامل يمشي. الذي يترك طريق التكامل يتحول، نفس الحركة تتحول إلى تسافل حتى يصل إلى أسفل سافلين. وهذا الذي يمشي في التكامل يستمر إلى أن يصل إلى أعلى عليين. تأملوا، يعني هناك منطقتان وهدفان، الكل يتحرك، كل شيء في الوجود يتحرك، لكن واحد يتحرك حركة تكامل وواحد يتحرك حركة تسافل. كلنا يعمل، لكن لاحظ من يوجه العمل. النية في داخل الإنسان، في داخل قلبه، هي التي توجه العمل. هذا عمل خير، قام أناس ودفعوا مالا لهذا العمل الخير. الذي يحدد نوعية التكامل من هذا المال الذي دفع هي النية. إذا كانت النية خالصة لله تبارك وتعالى فتترك أثرا تكامليا وتربويا، بمعنى أنه هذا العطاء يدفع البلاء. هذه أول واحدة، معناه اتصل بعالم الغيب، دفع البلاء، يدفع البلاء الذي أبرم إبراما. إبراما أبرم، يعني هذه القصة المعروفة التي تشاهدونها وتسمعونها، عندما قال عيسى سلام الله عليه لأحد الأفراد، قال: هذا الرجل بقي من عمره يوم واحد، ومر اليوم ولم يمت ذلك الرجل. فقال الحواري، هذا من حواري عيسى، قال: يا روح الله، أنت قلت عن هذا أنه بقي من عمره يوم واحد واليوم مر عليه وما مات. فنظر عيسى إليه وجده يحمل حزمة حطب على ظهره، فأوقفه، قال: أنت ماذا صنعت اليوم؟ قال: عندي أحد أرحامي مؤذي لي، يؤذيني كثير، فوصلته، كان مريضا، فذهبت إليه واشتريت له طعاما ودواء ووصلته. عيسى قال: أنزل هذه حزمة الحطب. أنزلها فوجد فيها تنينا، تنين يعني حية عظيمة ملتفة في الحطب، وعض الحطب وميته. عيسى قال: كان قدرك على هذا التنين أن يضربك اليوم، ولكنك وصلت رحمك فدفع عنك البلاء، أطال الله عمرك، لأنه يبقى من عمر الرجل 30 سنة، فيقطع رحمه فيصيرها الله 3 سنوات، ويبقى من عمر الرجل. الرجل ما يقصد يعني الرجل الذكر، لأن هذه الرجولة تطلق على الإنسان كإنسان، امرأة أو رجل. ويبقى من عمر الرجل 3 سنوات فيصل رحمه وأرحامه فيصيرها الله 30 سنة. الآن إذا لاحظوا العمل نفس العمل حركة، لكن النية هي التي تعمل هذا العمل تكامل أم لا. 3 أيام يصومون أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اقرأوها هذه السورة، من فوائدها أنها تقوي الشخصية وتقوي البدن، حتى إذا واحد عنده أعصاب ضعيفة بدن ضعيف، هذه من فوائد القرآن الكريم. السور لها فوائد ومنافع كثيرة، من جملتها سورة الإنسان، سورة الدهر تقوي شخصية الإنسان وتقوي بدن الإنسان كثرة قراءتها. إنما نطعمكم لوجه الله، هم ما قالوا هذا الكلام، هذا الكلام كان في قلوبهم. فالله تبارك وتعالى يتحدث عن هذه الأرغفة، 5 أرغفة تنزل بها سورة تتلى آناء الليل وأطراف النهار ودائما نسمعها. لماذا؟ لأنها كانت في مجال التكامل، كانت لله تبارك وتعالى. كل شيء هكذا، الإنسان يعمل يخرج إلى العمل، إذا كانت نيته لله تبارك وتعالى، أنا أريد أن أعمل لأسد أودي، لأسد حاجتي، لأكف عن الناس نفسي، عندي عائلة، عندي أولاد، عندي زوجة، فهذا العمل عبادة، هو نفسه عبادة. أنت تعمل في السوق، تعمل في المكتب، في المتجر، في المدرسة، في الجامعة، أينما تكون هو عملك عبادة. متى يكون عبادة؟ عندما تكون النية خالصة لله. أما واحد جالس على كرسي الوظيفة ويتحكم بالناس والمعاملة التي تأخذ منه 5 دقائق يتركها 5 أشهر عنده بالجارور، هذا ما يستفيد من التكامل أبدا، لأنه بعيد عن التكامل، هذا يتسافل، لأن هذه آهة وحسرة صاحب المعاملة اللي يجي يشوف هذه 5 دقائق تخلص، يقول أروح بعد 5 أيام، ويرجع وبعد 5 أيام، ويرجع وبعد شهر، ويرجع وكذا، وتبقى بعض المعاملات ما تخلص، يموت صاحبها ويدفن، بعدين يتصلون في خلصة المعاملة يقولوا لهم هو بالمقبرة ولله الحمد، راح للمقبرة، الآن وين المعاملة؟ فهذا المعنى أحبتي، لاحظوا كيف يأتي الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. نحن عندما نتكلم عن أهل البيت روحي لهم الفداء، لأنهم هم النور، هم نور رب العالمين، الله أمرنا أن نأخذ منهم العلم، أن نأخذ منهم المعرفة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه، أقول الإمام الرضا سلام الله عليه، عندما يتحدث عن منزلة الإمام والإمامة يبين أن الإنسان يجب أن يكون في منتهى الصفاء ليعرف الإمام ويعرف الإمامة. الآن الإمام الصادق سلام الله عليه، أنت تسمع الإمام الصادق أبو عبد الله جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه، هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الذي جعل الدنيا نورها بنور الإسلام وعلوم الإسلام. ما عندنا إنسان في التاريخ عنده 4000 تلميذ يجلسون في وقت واحد بمسجد الكوفة وبالحجاز وبالمدينة، وكل واحد يقول حدثني جعفر بن محمد، حدثني جعفر بن محمد، هذا شيء كان مدهش. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الفسحة الزمنية بين سقوط بني أمية وقيام بني العباس، الإمام الصادق حصلت له فرصة، لذلك طال عمره 70 سنة، يعني أطول عمر الأئمة هو الإمام الصادق. طبعا إذا تأخذ المعنى الدقيق أطول الأئمة عمرا من هو؟ بارك الله فيك، الإمام المهدي سلام الله عليه، لكنه حسب الوضع الإمام الصادق تجاوز 70. لماذا؟ لأن بني أمية ضعفت دولتهم، دولتهم ما عاشت كثير، بني أمية تلاطمتها الأمواج والبلاء واصطلمتهم المنايا لعنة الله عليهم، هاي الدولة اللي ترفع رأس الحسين على الرمح ما تعيش أبدا أبدا ما عاشت، لذلك السيدة زينب خاطبت يزيد قالت: وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك، تقصد الدولة الأموية ما تقصد أيام يزيد فقط، تقول: وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. أي دولة هذه؟ دولة بني أمية، دولة عار وخزي ودمار للتاريخ كله. فسقطت الدولة الأموية وكان يجب أن تسقط، وصارت فسحة زمنية. العباسيين الآن لما يقومون طبعا رفعوا لواء أهل البيت العباسيين، كذبوا على الناس، الحكم للرضا من آل محمد، هذا شعار العباس، أبو العباس السفاح، والمنصور أخوه الدوانيقي، المنصور الدوانيقي هذا كان يقرأ فضائل أمير المؤمنين علي ويعيش على فضائل علي بن أبي طالب، بعدين لما أجته الخلافة صار من أعدى أعداء علي بن أبي طالب المنصور الدوانيقي، وبخيل بشكل عجيب 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 هذا المنصور. يعني هذه ينقلون عنه هكذا، أنه واحد شاعر يقف في الطريق أيام الحج، إذا رأى موكب أحد الخلفاء يحضر له أبيات جميلة ويعطيه إياه، فذاك الخليفة يعطيه مثلا كذا، يبقى فترة من الزمن يستخدم هذا المال يأنس به، اسمه أبو العريان، شاعر معروف أبو العريان اسمه، فواقف ورأى وإذا موكب كبير، قال: لمن هذا الموكب؟ قالوا: هذا موكب المنصور الدوانيقي. قال: اجتني من دون ما اطلبها، الان احضر لي ابيات وهذا يعطيني وابقى انا سنتين ثلاثه اعيش فيهم. فحضر لي ابيات الى ان وصل موكب المنصور، والمنصور على المحمل على الهودج، فاخذ زمام الناقه وصار يخاطب المنصور ابيات طويله، بس من جملتها يقول: لا اغر بين الحاجبين نوره. المنصور اتعجب، هذا علي انا؟ أغار بين الحاجبين نوره، يزينه حياؤه وخيره، ومسكه يشوبه كافوره، إذا تغدى رفعت ستوره. المنصور ضرب رجليه بالمحمل طرح لشدة التأثر بهذه الأبيات الحلوة، ثم التفت إلى الربيع قال: يا ربيع. قال: نعم سيدي. قال: أعطه درهم. قام أعطاه درهم، قال له أبو العريان أخذ درهم، قال: يا مولاي أنا حدوت لهشام بن عبد الملك. المنصور قال: نعم، منو؟ قال: هشام بن عبد الملك، حدوت له وأعطاني 40,000 درهم. قال: لا يا مجرم، أنت سارق بيت المال، شرطة امسكوه طلعوا منه 40,000 درهم. يقول إجا واحد آخر توسط له، قال: عمي هذا يحدي لك ويشعر لك ويقرأ شعر رواح ومجانا، بس تركه لأن فلوس صرفه. هكذا هذا الإنسان منتهى البخل، والبخل لا يجتمع في مؤمن قط، المؤمن دائما شجاع كريم، غير المؤمن يكون عند حالة الجبن وحالة البخل. فالإمام الصادق روحي له الفداء وجد فرصة سانحة جميلة، هذه بين سقوط بني أمية وقيام بني العباس، فكان أبو العباس السفاح يبعث أبو مسلم الخراساني اللي هو وطد دولة العباسيين وقتلوه، نفس أبو العباس السفاح قتل أبو مسلم الخراساني، لاحظ المسألة كيف. فأرسل للإمام الصادق ودخل عليه قال له: يا ابن رسول الله، الآن الوقت وقتك، لماذا تسكت؟ هذه رسالة، هذا الرسول قال له: هذه رسالة من أبي مسلم الخراساني يقول أنا حاضر، هذه مئات الألوف لك. الإمام قبل أن يقرأ الرسالة أحرقها، كان عنده شمعة مشتعلة خلاها على الشمعة حرق. ذاك الرجل قال: سيدي الجواب. قال: هذا الجواب، الجواب هذا. وأحيانا بعض الناس المخلصين للإمام مثلا يدخلون عليه، يدخل عليه رجل من خراسان قال: سيدي نحن في خراسان وفي الري وفي مناطق أخرى عشرات الألوف بخدمتك، الخلافة إليك يا ابن رسول الله، أنت الآن انهض وإحنا معاك. الإمام التفت قال: يا خراسان، هذا التنور مسجور، شايفه تنور في جارية تريد تخبز خبز من الظهر، والتنور مشتعل كله نار وجمر، قال نعم سيدي، ماذا تريد؟ قال قم واجلس في هذا التنور. قال الله أكبر سيدي، تريد تحرقني؟ أنا ما أتحمل الجمرة على جسمي، أنت تدخليني في النار؟ لاحظ بهالأثناء دخل المفضل بن عمرو أحد تلامذة الإمام، متوضي وماسك النعال بيده وداخل يريد يسلم على الإمام. الإمام قال يا مفضل اطرح النعال وادخل في التنور. نعم سيدي، دخل جلس في التنور. اسمع، هذه من معجزاتهم، لا تسمح للشيطان يلعب براسك. لا تنسى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولا تنسى أن إبراهيم عنده 4 حروف والإمام عنده 72 حرف من الاسم الأعظم. تفهم ولا ما تفهم؟ ولا تنسى أن جلوسك بهذا المجلس يطفئ نار جهنم عنك. فالدخول بالتنور هذه أشياء يعني تعرفها أنت. دخلت وهذا الخراساني يرجف هالشكل، وكل ساعة يشيل رأسه يطلع يريد يشوف احترق ولا بعده. هذا المفضل جالس طلع السبحة وصار يسبح تسبيح الزهراء. الإمام شاف الخراساني مضطرب، قال له قم وانظر إلى المفضل ماذا يصنع. فقام شاف المفضل جالس بالتنور النار مشتعلة وهو جالس يسبح تسبيح الزهراء. قال يا خراساني كم فرد عندك مثل المفضل بن عمرو يدخلون بالتنور، يعني يسمع كلمتي إذا أمرته ما يخالف أمري؟ قال والله يا مولاي ولا واحد، فاسمح لي. الإمام قال له أنا لو وجدت بعدد هذا 40 وفي بعض الروايات 5 لما جلست عن حقي. ونحن يحدثه للخراسان يقول له ونحن يا أخا خراسان، يا خراساني، ونحن عندنا قائمنا أهل البيت الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، وستعود الأمور كلها لنا، ما يضيع شيء أبدا، يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، لكن نحتاج صبر شوية، بس اصبر. فالإمام كان يعطي هذه الدروس بأبي وأمه. 4000 تلميذ، هذا هشام بن الحكم، هشام بن الحكم شاب عمره 20 سنة، لكن سبحان الله اللي يدرس عند الإمام ماذا يصنع فيه؟ شاب من هالشباب الطيبين اللي في المجلس، يدخل على عمرو بن عبيد في البصرة. هشام عمرو بن عبيد فقيه البصرة عمره 90 سنة، جالس في مسجد الجامع الكبير في البصرة ويدرس وحلقات حوله. هشام زحف زحف بين الناس إلى أن وصل عند عمرو بن عبيد. قال يا مولاي عندي، يقول له إله المولى، طبعا تستعمل 42 معنى، واحد منهم سيدي، فمولاه السيد هو الإمام الصادق. قال يا مولاي عندي سؤال، أنا رجل غريب وأسألك. قال سل. هشام قال ألك عين؟ قال أي سؤال هذا؟ أنت شايف عيوني، سؤال هذا؟ خلصنا، احنا نريد ندرس. قال هذا سؤالي، إن أجبتني وإلا تركتك وذهب. قال سل وإن كان سؤالك لا معنى له. قال ألك عين؟ قال نعم. قال ما تصنع بها؟ قال أرى بها الأشياء والصور. هشام قال ألك أذن؟ قال نعم. قال ما تصنع بأذنك؟ عمرو بن عبيد قال أسمع بها الأصوات المختلفة، أسمع بها الأصوات المختلفة. قال عظيم. ألك أنف؟ ما تصنع به؟ أشم به الروائح المختلفة. ألك لسان؟ فم؟ ما تصنع به؟ أتذوق به الأطعمة المختلفة. ألك يد؟ كل جارحة يجيب عليها. بعدين هشام قال ألك قلب؟ عمرو بن عبيد قال نعم لي قلب. قال ما تصنع به؟ قال إن الصور والأحاسيس التي ترد على هذه الجوارح تدفعها إلى القلب فيحكم بالصحيح وبالخطأ. هشام قال أما كان في عينك وجوارحك كفاية عن القلب واستغناء عن القلب؟ ما كانت الجوارح تستغني عن قلبك؟ قال لا، لابد لها بالرجوع إلى القلب. هشام قال إذن لابد لجوارحك من الرجوع إلى القلب. قال نعم. قال فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك من دون إمام، وجعل لها قلبك هو إمام لجوارحك، فكيف يترك الخلق من دون إمام يعلمهم الخير والشر ويقول لهم الطريق الصحيح. قال من أنت؟ لعلك هشام بن الحكم. ثم أدناه وقربه وأجلسه إلى جانبه. سمع الإمام الصادق بالحكاية، دخل هشام على الإمام، قال يا هشام بلغني موقفك، موقفك مع عمرو بن عبيد. قال إي والله سيدي. قال ماذا صنعت؟ قال سيدي إني تأخذني هيبتك ولا أستطيع أن أتكلم بحضرتك. قال يا هشام إذا أمرتك بأمر فطبقه. ماذا قلت؟ قص عليه القصة، وإذا وجه الإمام الصادق يتهلل فرحا. قال من أين لك هذا يا هشام؟ قال والله سيدي هذا من كلامك، هذا من كلامك، من فيضك يا مولاي، من نورك. أنا أسمع كلامك وهذه الأمور تأتي صورها في فكري، فدخلت البصرة فوجدت هذا وكلمته. وإذا المفضل بن عمر نفسه يدخل على الإمام الصادق يقول له سيدي أنا البارحة كنت عند قبر جدك رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده، فرأيت أبا العوجاء، هذا من الملحدين كان، فطرح علي إشكالات كلها إلحاد، فرفعت صوتي عليه فقال لي هون عليك، إذا كنت من تلامذة جعفر بن محمد فجعفر بن محمد كان يستقبلنا بوقار واتزان ويسمع كل كلامنا ولا يغضب علينا ويجيبنا عن كل شيء، وإذا لم تكن أنت من أصحاب جعفر فلماذا أنت ترفع صوتك علي؟ هب أني أنا كفرت وخرجت من الحدود، أريد منك حلا. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه قال بكر علي غدا يا مفضل. فجاءه في الغد ومعه ورقة وقلم، الإمام كتب له هذا التوحيد، توحيد المفضل، هذا الكتاب العظيم اللي يتحدث فيه عن الدورة الدموية في جسم الإنسان وعن الكائنات، شيء مدهش حقيقة. هذا توحيد المفضل هو كتاب صغير لكنه فيه علم أكبر من البحار السبعة، إذا واحد يطالعه ويشوف الإمام كيف يتحدث النظريات العلمية، أنا لا أريد أن أزجها بالنظريات العلمية لكن إشارة النظريات، حركة الأرض، كيف يتحدث مع المفضل، يقول له انظر يا مفضل إلى الرحى عندما تدور وعليها نملة تجري بعكس اتجاهها. شوف يتحدث عن حركة الأرض والشمس والكواكب والنجوم والمجرات، يتحدث عن الدورة الدموية قبل ويليام هارفي، يتحدث عن مراحل الجنين في بطن أمه. فإذا جاء إلى الفقه وإذا زرارة ابن أعين وهؤلاء الأبطال ينقلون الفقه إلى العالم كله، أن تعرف ربك، أن تعرف ماذا صنع بك، أعطاني عين لماذا، أعطاني يد لماذا، لسان لماذا، هل للمعصية أم للطاعة، وأن تعرف ماذا أراد منك، لأن التكامل هنا، وأن تعرف ما يخرجك عن دينك. الذي يخرجني عن ديني هو بعدي عن أهل البيت، لأن كل شيء يتكامل في الكون بنفس الطاقة والنسبة الموجودة فيه، إلا الإنسان لا تتكامل روحه وعقله إلا بولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لذلك تلاحظ الإمام سلام الله عليه أخذ جانبا كبيرا من العلوم والمعارف والخلق الكريم، وجانب آخر ركز على واقعة الطف على كربلاء. كان يبين، لاحظ، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يبين عظمة هذه الشعائر. يدخل عليه رجل من أصحابه، الإمام سأل عنه، قال ما لي أراك بعيدا عنا، ثلاثة أيام لم أرك. قال سيدي كنت في البيت وولد لي مولود وأخرني عنك ثلاثة. قال ذكر أم أنثى؟ قال ذكر. قال ما أسميته؟ قال سميته محمد. هو يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما سمع باسم محمد أطرق برأسه إلى الأرض وقال محمد 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 ثلاث مرات حتى لصق وجهه في الأرض احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال للرجل ما دام سميته محمد فلا تصح في وجهه ولا تلعنه وإن بيتا فيه محمد ليأتيه الخير، يأتيه الخير من كل جانب، ويرزق أهله من حيث لا يحتسبون، فأوصاه خيرا. وإذا أبو بصير نفسه بعد فترة أيضا يتباطأ يغيب عن الإمام 4 أيام 5 أيام، الإمام يسأل عن أبي بصير، أبو بصير من أهل الكوفة ومن أصحاب الإمام، فقال له يا أبا بصير ما لي أراك تأخرت علينا؟ قال سيدي أهلي ضربها الطلق فبقيت إلى جوارها، إنها كانت تحتاجني. قال وضعت أم لا؟ أبو بصير قال سيدي وضعت بنتا. قال ما أسميتها؟ قال سميتها فاطمة. هنا قامت قيامة الإمام، بمجرد أن سمع باسم فاطمة انفجر بالبكاء. يقول أبو بصير رأيته كان يأكل على الطعام، كان يتغدى، ترك الطعام وصار يبكي، وأخذ منديل وبل من المنديل بله من دموع عينيه، وقال لي يا أبا بصير بحقي عليك، ما دام سميتها فاطمة فلا تلعنها ولا تضربها، وصار يبكي بأبي. يقول أبو بصير أنا في الكوفة سمعت أن هذا بشار المكاري، بشار المكاري ينقل هذه الرواية، يقول مررت بالطريق رأيت امرأة تضرب فتعجبت، قلت لماذا هذه تضرب؟ الجلواز يضربها؟ قالوا هذه تمشي وعثرت في الطريق، عثرت وقعت على وجهها، فقالت لعن الله ظالميك يا فاطمة. فسمعها بعض الأفراد، نقلوا الأمر إلى السلطان، وأمر السلطان بإحضارها، وهذا الجلواز يضربها ويأخذها إلى قصر السلطان. بشار المكاري يقول أنا خرجت إلى الإمام سلام الله عليه ورأيته، وجدته في مسجد السهلة بالكوفة، هذا المسجد اللي يتخذه الإمام صاحب العصر والزمان مكانا له صلوات الله وسلامه عليه. يقول نقلت له القصة فتألم وتأثر، فدخل المسجد وصلى ودعا ورفع يديه بالدعاء لخلاص هذه المرأة. يقول رأيت الأثر على وجهه، ثم قال لي يا بشار اذهب خلفها وتأكد من خبرها، انظر أين تذهب وين تروح. يقول أنا ذهبت بعد دعاء الإمام رأيتها بباب القصر، الحاجب يقول لها ما الذي جاء بك؟ نقلت له الأمر، قال هذه صرة من السلطان، خذيها هدية وذهبي ما عليك شيء. رفضت الصرة، قالت أنا لا أخذ شيئا. بشار يقول أنا رجعت للإمام أخبرته، الإمام سلام الله عليه أعطاني صرة فيها مال، قال أبلغها عن السلام واعطها هذه الصرة. يقول جئت وجدتها في بيتها، عرفت بيتها وين، فطرقت الباب خرجت هذه المرأة المصولة، قلت لها الإمام جعفر بن محمد أبو عبد الله يقرئك السلام، يقصك بالسلام، وإذا بها تشهق من البكاء، من أنا حتى يسلم علي سيدي ومولاي؟ قلت لها أصحيح أنت رفضت أموال السلطان؟ قالت إي والله رفضتها، وأنا أحوج ما أكون إلى الدرهم. قال هذه صرة فيها مال يطرح الله فيه البركة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذه لك. تأملوا هذه العبارات، دائما الإمام سلام الله عليه يجعل حالة الإنسان الذي يعيش معه حالة موازية للحق في كل شيء. كما ذكرت لكم البارحة قضية التصوف وحركة التصوف كانت مشتعلة في أيامه، فكان يظهر بأبي أمي أحيانا يخرج إلى بستان إلى حائط يضرب الأرض برجله يعمل، فيقول له بعض أصحابه سيدي نحن نكفيك، قال إني أحب للرجل أن يتأذى بحر الشمس في طلب المعيشة، يعني يبين لهم أيضا حقيقة العمل وترتيب العمل وشلون هذا العمل اللي يقوم فيه الإنسان. هذه حياة الإمام روحي له الفداء. الآن لاحظوا مثلا عندنا ملاحظة ذكرها الإمام سلام الله عليه، جماعة من أصحابه كان عندهم ناس يعملون، الإمام يأتي وقت نهاية العمل يقول أعطوهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم، يحترمهم. ثم سأل أحدهم قال هذا العامل الذي جعلته يعمل عندك هل حسمت معه الأجور؟ عرفت الأجرة كم هي؟ الإمام ما يقصد أنه أنا والله أحب يكون درهم أقل أو دينار أكثر أو كذا، لا، يريد يعلمنا مسألة كبيرة تحفظ حقوق العامل وحقوق الناس وحقوق الأفراد. فيقول له: سيدي أنا شغلت عندي وما حسمت هذا الموضوع. قال: لما؟ يجب أن تحسم معه الموضوع. لماذا؟ لأنك أنت عندما تشغل عامل عندك، إذا ما تقول له، ما تحدد الأجور، إذا ما حددت الأجور مهما تعطيه، مهما تعطيه من أجر، فأنت ما معروف موقفك ظالم له أو محسن أو عادل معه، لأن لك ثلاث حالات معه. إذا أنت أجرت هذا العامل مثلا بعشرة دنانير، إذا أعطيت عشرة دنانير أنت عادل معه، إذا أعطيت خمسة ظالم له، إذا أعطيت خمسة عشر عشرين كنت محسن له. إذن عندما تحدد تظهر حالاتك الثلاث، إما ظالم أو عادل أو محسن، من دون التحديد هذه الحالات تضيع، ما تظهر. ملاحظين المسألة كيف شلون؟ الإمام كان يلتفت إلى هذا الجانب، روحي له الفداء. لكن المسألة اللي يركز عليها أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه ودفع العالم إلها وأثر في العالم أجمع ونور الدنيا بعلوم أهل البيت حتى رؤساء المذاهب الإسلامية هذه، أنا ما أتحدث بهذا الموضوع ولا أطرقه، إنما إشارة فقط، أقول أنه كان أبو حنيفة النعمان مثلا يقول: أنا درست سنتين عن جعفر بن محمد، ولولا السنتان لهلك النعمان. ومالك بن أنس نفس الشيء، إمام المالكية، والشافعي والحنبلي أخذ من مالك ومن أحمد ومن أبي حنيفة النعمان. فتشوف مع الأسف أقول أن هؤلاء رؤساء المذاهب الإسلامية العالم الإسلامي يسمع عنهم، كل العالم يعرف أن أبا حنيفة النعمان رئيس الأحناف المذهب الحنفي، لكن ما حد يعرف عن الإمام الصادق سلام الله عليه، مدرسة أهل البيت الإمام الصادق، لأن الإعلام ما يظهر الإمام الصادق، الإعلام يظهر أبو حنيفة، يظهر مالك بن أنس، يظهر أحمد بن حنبل، يظهر محمد بن إدريس الشافعي، هذا مذهب مدرسة أهل البيت. أقول ليس هناك مذهب لأهل البيت، ما مطروح الآن، يعني الآن ممكن في هناك بعض الفضائيات وهناك بعض الصحف والكذا المنابر الإعلامية تذكر أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لكنهم القضية مغمورة، يعني مدرسة الإمام الصادق مع الأسف مغمورة إلى الآن، ما تجد من يتحدث عنها ويشير إليها. فالإمام روحي له الفداء ركز على واقعة الطف وقضية كربلاء، وأن كربلاء قضية كبيرة تخص العالم كله. معاوية بن وهب أحد تلامذة الإمام يقول: دخلت على الإمام في يوم عاشوراء، على الإمام الصادق سلام الله عليه، فرأيته ساجدا ويدعو لزوار قبر أبي عبد الله الحسين، يدعو لهم. شلون دعاء؟ اللهم ارحم، اللهم اغفر لإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين. هو يقول قبر أبي عبد الله الحسين، يعني قبر الحسين أبوه جده، فإن أعداءنا عابوا عليهم ذلك. هو يقول الإمام أعداءنا استهزئوا بشيعتنا، عابوا عليهم البكاء على الحسين، عابوا عليهم الحضور بمجالس أهل البيت، فهمت كيف؟ فلم يمنعهم ذلك من النهوض والشخوص إلينا، رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وسرورا أدخلوه على قلب نبيك. شوف شوف الملاحظات. اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس، اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله الحسين. بعد ذلك يقول: اللهم ارحم تلك الدموع التي جرت لنا أهل البيت، اللهم ارحم تلك الصرخة. الإمام يشير مجالس العزاء يجب أن يكون فيها صرخة، والصرخة عندما يجتمع الرجال والنساء، النساء في جانب والرجال في جانب، يعني أقصد في المجلس كما كان النساء والرجال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمنعهم أحد. هذه الصيحة والصرخة يطلبها الإمام سلام الله عليه، يريدها. لذلك لما يدخل عليه أبو هارون المكفوف من أهل البصرة وأنتم تسمعون هذا الكلام، ويقرأ عزاء على الحسين، الإمام يبكي يبكي ويرتفع صوته، يقول: وإذا ارتفعت الأصوات من داخل بيت الإمام سلام الله عليه، وخرجت جارية بيدها طفل رضيع مقمط فوضعته في حجر الإمام الصادق، فالإمام حمل هذا الطفل الرضيع ووقف في المجلس. هذا شبيه، هذا شبيه حقيقي. الإمام يقوم بعملية شبيه مسرح سيار، لأنها أخرجت هذا الطفل، يعني تذكر الناس بعبد الله الرضيع. الإمام حمله وقال: أيها الناس، كان طفل جدي الحسين مقمطا بقماط، فلما أحس بحرارة السهم نزع يديه من القماط وعانق أباه الحسين، وانفجر الناس في البكاء. يذكر هذه الأمور دائما، يذكرها الإمام. المنصور الدوانيقي أرسل جلاوزته أكثر من مرة، أبو العباس السفاح أرسل على الإمام الصادق، وكان معه الإمام موسى بن جعفر ولده الإمام الكاظم سلام الله عليه، يعني أرسل عليه إلى العراق إلى الحيرة، وسجنه في الحيرة. المنصور الدوانيقي كذلك أكثر من 20 مرة، أنا أحصيت بالتاريخ أكثر من 20 مرة، المنصور الدوانيقي يبعث على الإمام الصادق لقتله، يريد أن يقتله، يقول للربيع: يا ربيع، أحضر النطع والسيف والجلاد، إذا دخل جعفر بن محمد فاضرب عنقه. ويتهدد الإمام، هو يتهدده المنصور، يقول: قتلني الله إن لم أقتل جعفر. الربيع يقول: أنا جئت بالإمام. ودائما يستخرجه من البيت على الحالة التي هو عليها. يقول: فرأيت الإمام حرك شفتيه بكلمات، فلما وقع بصر المنصور عليه ارتجف المنصور وقال: مرحبا بك يا ابن العم، أتعبناك يا ابن العم، أهلا ومرحبا بك، تفضل على الرأي. ونزل واستقبل واحتضن وقبل وأجلسه إلى جانبه، وقال: كلفناك شططا يا ابن العم، ألك حاجة عندنا؟ عندك دين؟ عندك عيال؟ نحن بخدمتك. المنصور الربيع يقول: أنا لما خرجت سألت الإمام الصادق، قلت له: سيدي والله هذا أحضر لك السياف والنط والجلاد، وكان يقسم بأيمان غليظة أنه يقتلك، فماذا صنعت؟ قال: قرأت دعاء أمي فاطمة، وهذا الدعاء قرأته، وهذا نفس الدعاء الذي علمه الإمام سلام الله عليه لولده الإمام السجاد الحسين سلام الله عليه، يعلم هذا الدعاء للإمام زين العابدين، يقول: لأعلمك دعاء علمتنيه أمي فاطمة يوم عاشوراء: اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم، وبحق طه والقرآن العظيم. وفي أدعية أخرى يذكرها الإمام الصادق سلام الله عليه. أحبتي، الإمام يعلم العالم على الدعاء وعظمة الدعاء، خصوصا هذه القضايا. الإمام يقول: عجبت لمن فزع من 4، كيف لا يفزع إلى 4؟ ويذكر، يقول: عجبت لمن مكر به، كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: فوقاه الله شر ما مكر، وقاه الله سوء ما مكر، ألزن اللعنة على آل فرعون، وحفظ هذا. وعجبت لمن خاف، كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. هاي من يومين واحد من عندكم هنا لعله في المجلس جالس، قال شيخنا: أنت قبل سنوات قلت على المنبر هذا الدعاء: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يقول: أنا كنت يومية 40 مرة أكرر هذا الدعاء. هو يقول لي، يقول لي: فتحت الحياة والرزق وأبواب الخير ومشاكل كلها انحلت من هذا الدعاء اللي أنا. قلت له: اكتب لي يا رجل أشوف، حافظه بالضبط، كتبه وأعطاني أشوف صحيح: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. هاي من أهل البيت، من الإمام سلام الله عليه. وعجبت، يقول: وعجبت لمن أراد الدنيا وزهرتها، كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإني سمعت الله تبارك وتعالى يقول بعقبها: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وعجبت لمن حزن وأحس بالغم والحزن كيف لا يفزع إلى قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله يقول، سمعت يعني قرأت، لأن القرآن فاسمعوا له وأطيعوا. فإني سمعت الله تبارك وتعالى يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الإمام سلام الله عليه كان يعلم بعض أصحابه تسبيح الزهراء سلام الله عليها، تسبيح فاطمة، ويقول كنا نعلم أولادنا بتسبيح فاطمة. وأما إذا شرب ماء باردا يقول ذاك اليوم يوم عزاء الإمام الصادق، يبقى إلى الليل يبكي على الحسين إذا جيء إليه بماء بارد، ويظهر أنه ما كان يشرب ماء بارد لأن يذكر الإمام الحسين سلام الله عليه. يقول إذا قدمت إليه قل فيها ماء بارد وشربه وأحس بعذوبة الماء وببرودته بكى وذكر جده الحسين. يقول إلى الليل كان حزينا ويبكي على الحسين. الآن المنصور الدوانيقي أرسل مجموعة من الجلاوزة ليحرقوا باب الإمام الصادق، وبالفعل أحرقوا الباب، أحرقوا الباب في المدينة، صار حريق كبير في دار الإمام الصادق، فاحترقت الباب ودخلت النار في الدهليز هذا الممر، وذهبت النار إلى بعض الحجر لأن النار قوية كانت. أبو بصير ينقل القصة يقول أنا ثاني في اليوم الثاني دخلت على الإمام وجدته جالسا في البيت حزينا مطرقا برأسه إلى الأرض، فصرت أهون عليه، قلت له سيدي روحي فداك، هذه ليست أول نار تحرق لكم بيتا، هذه النار ممتدة بنار أمك فاطمة في بيتها، تذكر اللي أحرق دار أمك الزهراء، فأنا أرجو أن يهون عليك الخطب يا ابن رسول الله. يقول صار يبكي أكثر. قال يا أبا بصير ذكرتني بأمي فاطمة أنا ما أنساها، لكن الشيء المؤلم اللي ألمني أني لما اشتعلت النار واضطرمت النار في الدهليز، أنتوا سامعين بيت الإمام الصادق احترق ولا ما سامعين؟ أول مرة تسمعون، حريق، حريق كبير. الإمام يقول أنا خرجت فرأيت بناتي وأخواتي يركضن من حجرة إلى حجرة خائفات. يقول فتذكرت عماتي يوم عاشوراء لما خرجنا من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. تذكر عمته زينب عندما وقفت على التل نادت ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين أخي إن كنت حيا فأدركنا فهذه الخيل قد هجمت علينا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. وقفت على التل الحزينة بقلب مهموم وشبكت على الهامة بعشورها وصاحت بصوت يا حسين دق عيد وصلت العدوان البيوت هجموا علينا يا عزيز وروعونا. في هذه الليالي أحبتي وفي هذه الأيام هذه الحرة التي يذكرها الإمام أبو عبد الله الصادق الذي قضى نحبه بسم دسه المنصور الدوانيقي، وكانت حميد المصفات تتحدث عن الإمام في آخر لحظاته تقول لأبي بصير ليس كحاضر، وترى الإمام الصادق في آخر لحظاته جمعنا كلنا وذكر جده الحسين وكان يبكي ويقول أبلغوا شيعتنا أن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة، الله الله في صلاتكم. وكان يذكر الحسين ويذكر أهل البيت ويذكر سبي آل محمد في هذه الأيام، في حتى في تلك اللحظات الإمام سلام الله عليه ما غفل عنها، لأنه كما قال الإمام السجاد يسألوه يقول الشام الشام الشام، تركت حسرة في قلوب أهل البيت. يدخل عليه أبو حمزة الثمالي يقول له سيدي، للإمام السجاد، سيدي أخشى عليك أن تموت، أليس لكم القتل عادة وكرامتكم الشهادة؟ قال لكن يا أبا حمزة، هل سبي النساء لنا عادة؟ هل وقوف النساء في مجلس يزيد بن معاوية لنا عادة؟ يذكر هذه قضية أثرت في قلوبهم وفي قلب الإمام سلام الله عليه، خصوصا لما نظر ذلك الشامي إلى فاطمة بنت الحسين وقال ليزيد هب لي هذه الجارية. تقول فاطمة خفت وارتعدت ولذت بأطراف عمتي زينب، وكانت عمتي تعلم أن ذلك لا يجوز، فقالت ليزيد للشامي ما كان ذلك لك ولا لأميرك هذا الجالس. فقال لها يزيد إن ذلك لي، ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. قال إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت بدين الله ودين أبي وأخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك إن كنت مسلما. قال لها يزيد إياي تستقبلين بهذا الكلام يا عدوة الله؟ فرقت العقيلة زينب وفاضت عيناها بالدموع، لأن ما سامع واحد يشتمها أو يسبها إلا الآن في هذا المجلس، وتمنت حضور أبي الفضل العباس باب الحوائج. تقول له أتمنى يا ابن أبو سفيان سبع القنطرة موجود ويشوفك قبال اليوم تضرب رأس أخوي بعود. هذه يتامكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي لنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، كما علمنا الإمام الصادق الدعاء، بارك الله فيكم، وخذوا حوائجكم بهذه الليلة بحق المظلوم أبي عبد الله الإمام الصادق روحي له الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اجعلوا في نياتكم المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها لحفظهم بهذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بحول الله وقوته من حول خلقه وقوتهم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى، ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.